فمرة مما أدخل الشرور عليه، وإن كان هناك شيء من التسرع، لكن على كل حال أما سأل وفينا جاهدوا فإنما شفاء العين السؤال. فسئلنا مرارا عن هذه القضية وجوابي بإيجاز، وأظنه يمشي معكم. قاعدة الجرح مقدمة على التعديل بشرط أن يكون الجرح أولا مبينا مفسرا، والشرط الثاني أن يكون الجرح المبين هو فعلا سببا جارحا، أن يكون سببا جارحا. مثاله ما اختلف فيه علماء المصطلح البدعة، إذا وصف رجل ثقة حافظ بأنه مبتدع هذا هو الجرح، فهل مثل هذا الجرح يكون مسقطا لعدالته ويمنعنا من تصحيح أو تحسين حديثه على الأقل؟ أنا أقول يدرس الجرح دراسة كما يقولون موضوعية، فإن كان علة عند علماء الحديث وعلى الأقل على القول الراجح عندهم، فإن كان الجرح جرحا مبينا أولا ثم مسللا لأنه جرح ثانيا. واضح إلى هنا؟ قد يكون الجرح مثلا غير الرمي بالدلع، كان مثلا يشرب النبي، كان يستمع إلى المعالم، وهاتان المسألتان مختلف فيهما عند الفقهاء قديما، ولا ينبغي أن يكون الاختلاف في مثلها لولا أن طاقة البشر محدودة.
ظهر
القاضي حسن زي الزبير هذا المدلس، هذا المثال أحسن يتكلم فيه بعضهم، هي التدليس المسلم به، هذا مثال صالح حقيقة من كبار كما يقال الجذور، فهو مجروح بالتدليس، لكن بعضهم جرحه لأنه كان يزيد يسترجح في الوزن، هذا ليس جرحا، كل واحد يحب الخير لنفسه، لكن يزيد النفس إيش الذي البايع مثلا. وكنت تعلمون الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحاديث زن وأرجح، فإذا اتهام أبي الزبير لأنه مجلس وذلك جرح ثابت عليه فهذا جرح مفروض، لكن اتهامه بأنه كان يستجيب الوزن هذا ليس جرحا، هو جرح في النسك الجارح، لكن لما وزناه بأدل الشريعة وجدناه ليس بجرح فهذا لا يفضل. على هذا تصريح نقول الجرح المقدم إذا بين سببه وكان سببه فعلا جرحا فحينئذ يقدم التجريح على التعديل. إذا عرفنا الآن الجمع بين الجرح والتعديل السابق من إمامين حافظين، نعود إلى الإمام الواحد الذي جرح ووثق في آن واحد، فإن كان هناك من يوافقه على أحد القولين فالجواب سبق، وإن كان ليس له موافقا إنما عندنا قولان مختلفان من إمام واحد تطبق نفس القاعدة وهي أسهل هنا، لأنه إما نقول تعارض وتساقط، وإما نقول قدمنا الجرح إذا بين السبب، فإذا لم يبين السبب رجعنا إلى القاعدة التي تطبق على كل العلماء الذين اختلفوا تجريحا وتوثيقا. معنى واضح؟
هذا الكلام المحمول على إذا كان لم يعرف أي الكلامين متقدم ومتأخر من كلام الحافظ الذي جرح، أم أنه لا يهم؟
لا يهم أبشر بكل خير.
ما الذي دفعني لهذا السؤال يا شيخ؟ التماثيل ومعرفة الأخبار إلى رواتها. نقل لي أحدهم الذين حضروا مجلسة الجدة أنك تقول الجرح مقدم دائما على التعديل وإلا يكون مفسرا لأنه زالة علم. وقلت هذا كلام غريب وما يعني ناخذ فيه حتى نقل الشيخ
بالضبط.
قال أن قلت التدريس مقدم وإن لم يكن مفسرا لأنه زالة علم. وأنك قلت توضيحا في هذا أن الذي جرح هو في الحقيقة عدل ثم لما تبين له شيء جرح. ولو كان العبد لما يستقام هذا الأمر, يعني ما يستقيم أن يجرح ثم يعدل, لكن يستقيم أن يعدل ثم تبين له شيء فيجرح.
نحن هذا القاعدة سواء جاء القولان من إمامين لي أو من إمام الله.
إذا
تقول تدخل الدخول التعديل يقدم الدخل وبين السلوك, ما ننظر لحال أبوان قبل أن ننظر الدخل قبل الدخل ننظر لحال الجارب, قد يكون الجارب أحد المتشدد يكون آخر معتدد.
نحن
لسنا في فضل يعني تفاصيل بقى أن واحد متشاهد واحد متشدد, حينما نقول إمامان حاضران يعني كل منهما على الجرح لا إفراط ولا تفريط. أما لا نستطيع بعض الأمثلة الأخرى فبكل من جوابه
الحديث الذي في سنده سيء الحفظ هل يكون حسن لذاته؟
سيء الحفظ ممكن أن يكون كذلك, لأنه إطلاق سيء الحفظ رئيس الحافظ المحجر يقول في بعضهم أن سيد هذا لا يعني أنه يغلب سوء حفظه حفظه. واضح يا رب؟
يمكن أن يكون ذلك.
يمكن, لأنه لماذا أنا أتحصى في هذا الجواب؟ لأن بعض الطلبة رأيتهم وحق لهم ذلك, ولكن في النهاية هم مخطئون, يعتمدون على عبارة الحافظ التقريب وكأن مؤلف التقريب أنهى الأحكام في الرجال وجف القلم وانتهى الأمر. ليس الأمر كذلك, كما ذكرنا بعد الظهر أظن أنه كثيرا ما يقول في الراوي مجهول الحال, ويتبين لغيره أنه صدوق, أو يقول أحيانا يقول مقبول وقد ذكر توثيقه التأجيل من بعض العلم المتقدمين. فإذا قال العسقلاني في التقريب في راوي ما إنه إذا قال فيه صدوق سيء الحفظ أو ربما رهم أو له أوهام جعله في المرتبة الرابعة التي لا يحسن حديثه ويستشهد به, فربما يكون أحد الباحثين لم ينزله في المرتبة الرابعة وإنما في الثالثة الذي يحسن حديثه. فقد يكون وصف في التقرير بأنه سيء الحفظ, فقد نص على أنه جعله في المرتبة الرابعة, لكن الباحث لا يفهم من وصف هذا الرجل بأنه سيء الحفظ لأنه فعلا في المرتبة الرابعة, إلا إذا كان الذي وصفه بسوء الحفظ هو مذهبه كمذهب ابن حجر في نفس التقريب. الحقيقة أنا ألمس أن هناك يعني دقائق في علم المصطلح تختلف من حاضر إلى آخر ومن ناقد إلى آخر وهكذا.
أحيانا يورد الحديث في مسألة زيادة الثقة, أحيانا يورد الحديث في صيغة من رواية الثقة لكن تشعر أنها مختصرة لما جاء برواية أو كل ما في شكله. فمثال على ذلك حديث شعبة عند مسلم عن المقدام بن شريح عن حديث شريح الأماني أنه سأل عائشة رضي الله عنها وفيه أن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة ارفقي ان الرفق ما وضعت فيه الا زانت الى اخره. هذا الحديث جاء من طريق شريف عن المقدام بن شريف عن ابيه نعم بلفظ اطول انه سال عائشه رضي الله عنها عن البداوه هل كان رب السبب يزلو فقالت نعم وانه اراد البداوه مره ارسل الي ناقه محرمه نعم وذكر فيه
وذكر فيه
في عائشة والصفي أن الرفق ما وضعت فيه إلا زائد. مع أن هذا جاء عن الإمام أحمد من طريق السرايين لكن أنا ما أسألك يعني بغض النظر عن هذه الرواية أو المتابعة تابعة إسرائيل الشريف لكن لو افترضنا أنها غير موجودة فرواية الشريف لوحدها هل يقال أن رواية شعبة عند مسلم من قبيل الاختصار وتقبل رواية الشريف كثيرها
غض النظر الآن عن رواية شعبة المختصر وليس أمامك إلا رواية شريف المطولة ماذا يحكم على هذه الرواية؟
مع رواية
شريف نقول الآن فردا فردا تركنا وتمسكنا برواية شريف ضعيفة فإذا جاء روى ثقة وروى أصل القصة هل روايته لهذا الأصل يؤكد حفظ الضعيف أم يؤكد ضعفه؟ هذا هو الجواب.
يقال أنها مصطفى.
لا يقول أنا ما سمعت جيدا أنا فهمت أو أسأت فهما فيما كان ما أدري فهمت أنك تقول جواب عن سؤالي لأنه يؤكد بعضه قلت هذا إذا أعيد السؤال وتفهم الجواب وغضبنا النظر عن رواية شعب المختصرة ورجعنا إلى رواية شريف المطولة طلبنا هكذا اتفقنا على ان هذه الروايه المطوله ضعيفه لان شريكا معروف الظهر فسؤالي السؤال فروايه شعبه المختصره الا تؤكد ضعف شعبه عفوا من شريك الذي زاد على الثقه ان تؤكد ان شريكا حافظ وهو ضعيف
لا انا اصلا
وهو هذا الذي تعرفه منك هل قلت غير ذلك؟
أنا
قلت
غير ذلك.
ما عليك ما ذهبت. المهم الأصل أنه ضعيف بل زاد الباحث تأكدا في ضعف شريك في هذه الرواية المطولة لأن الجبل في الحفظ وهو شعب الحجاج خلقه فاقتصر الرواية. الآن يمكنك أن تنتقل إلى رواية إسرائيل. فإن كانت رواية إسرائيل موافقة لرواية شريك فهي متابعة قوية ونقلب الموضوع حين ذاك افترض أن رواية شريف هي موجودة ورواية إسرائيل المطولة أيضا موجودة ما حكم روايته الضعف أم الصحة؟
ليه؟ ما كنت واضحا
أن
إسرائيل
أيضا أنا لا فهمت منك أن رواية شريك مطولة
ورواية إسرائيل
مطولة هذا لا يفهمني بناء على هذا الفهم قلت الآن نضع رواية شريك جانبا نعم نضع رواية شريك جانبا ونأخذ رواية إسرائيل وما حكم رواية إسرائيل بالنظر إليها وحدها أهي كرواية شريف ضعيفة أم هي كرواية شريف صحيحة بذاتها؟
رواية شريف
رواية إسرائيل أهي ضعيفة كرواية شريف الضعيف أم هي صحيحة كرواية شعبة؟ رواية
صحيحة كرواية شعبة
هذا هو
رواية
الثقة
هنا على
شعبة الآن نعود أي عملية طرح الجرائد الآن فإذا قلنا أن رواية إسرائيل صحيحة لذاتها فضممنا إليها ما تركناه جانبا آنفا وهي رواية شريف. أتؤكد بعض رواية إسرائيل أن تعطيها قوة؟
رواية
إسرائيل تعطي قوة؟ لا، السؤال على العكس.
نعم، حتى
بالعكس تعطيها قوة. معليش، لكن أنا أريد أن يكون الجواب حسب السؤال، مش هو يقلب عليه السؤال لأنه يفتنني ربما شيئا لا يريده.
لا
أعرف. بارك الله فيك. أقول بعد أن نظرنا في رواية إسرائيل الكاملة ودرسناها بخصوصها، قلنا أن إسرائيل ثقة من رجال الشيخين فروايته صحيحة. فالآن نريد أن نلتفت إلى رواية شريك وهي مثل رواية إسرائيل، فنعتبر رواية شريك متابعة لرواية إسرائيل. هذه المتابعة من شريك تعطي رواية إسرائيل قوة أم ضعفها؟ هذا هو. فإذن الآن بقى كل ما شئت، رواية شريك تخلص برواية إسرائيل، أو لا تقول رواية إسرائيل تقوت برواية شريك وإنما تقول ازدادت قوة. واضح؟
نعم. نعود
لأصل
السؤال. تفضل.
وهو
أنه أقول
في توضعنا غير موجودة
في رواية إسرائيل. نعم. فهل مثل هذه إذا مرت بها ما نقول
أن
هذا من قبيل
الاستطاعة أو الكفرة؟ يعني أنت من هذه الرسالة.
يعني
أكثر. وسمك الجواب على
هذا. نعم. لكن أنه لا.
هو كذلك.
لأنه لا ينظر مطلقا. ومن الذي يفيد الصنيع الذهبي رحمه الله في ترخيصه للمستدرك حينما يصف شيخ الراوي وشيخ شيخه وأحيانا شيخ شيخه فيبدأ من الطبقة التاسعة تقريبا أحيانا العاشرة، فهل هذا يقال أنه تصف لنفسه فعله ولا يكون قاعدة في هذا أم ماذا تقول؟
أقول في حالة كون الإسناد لا يدور على مصنف من كتب السنة وعلى حديث من هذه الكتب فلا بد، والحالة هذه من دراسة كل رجال السند من عند شيخ البيهقي في المثال أو الحاكم فما فضل، لأننا لمسنا تساهلا كثيرا من الحاكم أولا ومن الذهبي الذي يوافقه في كثير من الأحيان على تصحيح الحديث ليس فقط تصحيحا مطلقا بل مقيدا لأنه على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما. ومعلوم أن الحاكم فضلا عن البيهقي ليس في طبقة البخاري أو مسلم حتى يقال إن الإسناد على شرط الشيخين، هذا يمكن أن يقال في نفس سند المسند لأحمد لأنه من طبقة شيوخ البخاري ومسلم، أو في إسناد لابن عبد الله إذا كان من زوائده على أبيه فيكون الحكم في ذلك إسناده صحيح على شرط الشيخين لأنه أدرك شيوخ أدرك من كان في طبق البخاري ومسلم. فإذا كان شيخه كأبيه أحمد أو غيره من شيوخ الشيخين يمكن هذا المثال إذا كان من قوله دقيقا. أما في رواية الحاكم الذي بينه وبين شيخ البخاري أو مسلم لا أقل من شخصين أو ثلاثة، وأنا ذكرت في بعض السلسلة الضعيفة أنه صح بعض الأحاديث على شرط الشيخين وشيخ الحاكم التهم، والذي تهمه أو ضعفه هو الحاكم نفسه. فكيف يقال في مثل هذا الإسناد؟ أولا أنه صحيح الإسناد وفيه هذا المتكلم فيه أو المضعف، فأولى أنه يجوز أن يقال فيه أنه صحيح على شرط الشيخين، لأن السند إلى شيخ الشيخين لم يصح، فلا بد من النظر في الحق من عند شيخ الذي ذكر البيهقي إلى شيخ الشيخين أو أحدهما. هذا جواب ما سأل، والعمي أحط في الجواب عن كل سؤالك حتى إلى شخص يعني سأل. وهذا مع الأسف يعني أنا أتصور أن الذهبي عمله هذا من أوائل إنتاجه العلمي، لأن كثرة الأوهام التي نراها في تلخيصه وتخالف نقده لبعض الأحاديث في ميزانه مما يجعلني أرجح دون أي توقف أن هذا التأليف من باكورة أعماله. وهذا يعرفه كل إنسان تعاطى ما تعاطى صلته من العلماء والحفاظ. فأنا ذكرت أكثر من مرة عندي كتاب لعلكم تستحضرون أنني أعجب إليه كثيرا من التصحيح والتضعيف، هذا وهو الروض النظير. هذا الروض تمام عنوانه الروض النظير في تركيب وتخريج معجم الطبراني الصغير. هذا باكورة عملي في هذا المجال العلمي، والتاريخ المكتوب لآخر الكتاب يؤكد أنني انتهيت منه ورجل بداء الرحمن كان عمري يومئذ في 24 أو 25، أنا لا أذكر الآن بالضبط، لكن على كل حال في هذه النواحي أنا الآن أرجع إلى هذا الكتاب كثيرا ليوفر على نفسي بعض المراجعات، وبخاصة قبل أن تكثر نشر الثوارث التي يعني هب المشتغلون بعلم الحديث اليوم واستسهلوا وضع مثل هذه الثوارث، وأفاد بلا شك ووفروا وقتا كثيرا على أمثالها. من المتنبة الكتاب الذي صدر حديثا في فارس أطراف الأحاديث أرجو أن أراجع الحديث الذي كان فيه إخراج من كان في النار. نعم،
هل تظاهرون؟
هو كان يخرج ولا تظاهرون؟
أول حديث هل تظاهرون؟
هو أول هكذا قبل ما أعزو للوقائف مع البخاري، لأنه أنا ما نور في أول حديث. شوفوا جايبه هنا، أعود لما كنا فيه. هذا الروم نظير بسبب حاجتي إلى الرجوع إليه كثيرا، لأنه من أول تأليفي أو أول تأليفي يمكن أن يقال أخذ على نفسي أخطاء كثيرة. من ذلك مثلا كنت كالجماهير يثقون بتوثيق ابن حبان، فيما بعد عرفت أول ما عرفت من لسان نزال من عازل العجل قائل ابن حبان بالتوثيق. هذا المثال جايبه
في هل تظاهرون في رؤية الشمس المظهرة؟ عاصم مسلم أبو العوانة مسلم أبو داود البخاري الترمذي حميدي عاصم في عدة
أفراد. إيه ويحسن وجد عاصم بركي جاء اللفظ الذي نحن نشده ومخرجا لأنه يلقى في نفسي أن سويد هذا ابن سعيد توجع على هذا اللفظ والله أعلم. فشاهد هذا المثال من الأمثلة التي أنا أنتقد نفسي بنفسي، ولولا هذا لا باشرت بمشي على الناس، لأنه فيه تقارير طويلة النفس صبر وصبر وإلى أغني. الآن لم يبقى عندنا مثل هذا، ولذلك أبقيت عندي ولا أسمح لنفسي ولا لأحد غيري أن يقطعه بما فيه من أوهام، لأنه من أوائل عملي في الحديث. ما فيه من شكر
يعني
مثل الكتب التي عندك المخطوطات والأشياء التي كتبتها ومخلقها والمشاريع التي كنت
يعني كذا كتبت يعني فكرت وقدرت
ثم كتبت يعني كتبت الإيافاني معناها قبل السفر هذا
يعني
كيف طلعت النتيجة
الأحياء والإسلامية
الإسلامية
طيب
شيء مثل هذه الروايات أحيانا يعطي بعض الأحاديث حينما يراجع قدرات الأشياء،
فهل
طبعا الموجود بين أيدينا نقص عن بعض الأشياء؟ لا أعتقد هذا، وإن كان لا يخلو شيء من ذلك باختلاف الروايات، لكن الذي نراه قد يأتي عرضا رواية من عن صحابي في غير مسلمين، يأتي في متن صحابي آخر، فما ندري ما السبب. لكن بعض العلماء لما ترجموا للقطيع نسبوا إليه شيئا من الوهم ومن اختلاف التصنيف، وهذا واضح، لأنكم ترون في مثلا بعض المسانيد بقية مسند أبي بن كعب مثلا، ما الذي جعله بقيه وما جعله طبعا لمسلمه هناك؟ ظاهر كان له ظروف خاصة حملته على عدم الدقة في الترتيب. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ربعي بن علية أخو إسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن مصعب بن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد بن أبي سعيد أشد من أشد منه في إخواني الذين سقطوا في النار، فيقولون أي ربي كنا نغدو جميعا ونفد جميعا ونعقل جميعا فلما نجونا اليوم وأهلا. ما في
الطبيعة يشوف في رواية أخرى
رواية بعد ما فيها حدد أعمال الصالحة لأولئك لهم.
لا أنا غير من ذا، لكن أنا في سعيد على القطعة.
أيضا عطاء. هل كان هناك غلو في دعوة الشيخ رحمه الله أو لا، وأقوال الشيخ وأقوال المؤيدين والكلام فيها؟ نعم. وحصل مناقشات مباشرة رضي العلم في هذه المسائل، وبعضهم من كتب في هذه القضايا بعضهم ينفي تماما وقوع أي شيء من ذلك، وبعضهم يثبته وبعضهم يتوسط. نعم. وكذلك مسألة هل لا شيء من الله علماء دعوة أبنائي عبد الله وحسن وعلي وكذلك أحبابي عبد الرحمن وحسن وجماعة أيضا من أهل العلم، هل كانوا يقعون في شيء من ذلك؟ يعني مسائل في الغلو وكذلك مسائل في التمسك. نعم. يعني هل كانوا
مسائل في الغلو وكذلك مسائل في
قضية التمسك، هل كانوا
تمسكين
أو لا؟ فبعض الناس خاصة من نشرت بعض الرسائل فهم أنهم لم يكونوا على مذهب إطلاقا وأنهم على كتاب السنة فقط. نعم.
وأنهم
يعني يأخذون من كتاب السنة مباشرة وليسوا على مذهب الإمام أحمد رحمه الله. نعم. فأيضا عندي مقولات كثيرة عنهم من الشيخ ابن عبد الله كم بعدهم من أحفادهم من الإمام وعصوص الدعوة قد يذكر الوقت عن قراءتها في مسائل الغلو كمسألة مثلا التوسل وهل كان يحضر من توجه لبلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو رجاله نعم وقضايا مثل هذه وليس نستفيد من رأيك فيها؟
أما الحقيقة ما عندي دراسة تاريخية حول محمد بن عبد الوهاب ورؤيته، لكن عندي دراسة قليلة جدا حول بعض كتبه التي كانت نشرت قديما من قبل الدولة السعودية وأفادت إلى شتى كتب العالم الإسلامي. فالذي استقر في نفسي من اطلاع على بعض هذه الكتب انه لا يخلو الامر من شيء من الغلو ومن كثير من التقليد واتباع المذهب، والذي كتبته في هذا الصدد هو فقط ما لا بد الطلاعكم عليه، وبخاصه لما الف الشيخ اسماعيل انصاري رسالته التي قبل الأخيرة والانتصار بحديث اللهم بحق السائلين عليه إلى آخره. فأنا كنت كتبت في سلسلة أظن وأشرت إلى خطأ محمد عبد الوهاب حينما حشر هذا الحديث في رسالته أعداد المشي أو الخروج إلى المشي. والحقيقة أنه أنا ما كنت واقفا على هذه الرسالة، ولكن لما كتب الله لي أن أسافر السفرة الأولى إلى الرياض وبطريق البر مع المتوج السعودي الذي كان من جملة المقاتلين في فلسطين، ثم مع الأسف رجعت الجيوش الإسلامية بخفيها منه، وكان قائد الجيش السعودي الذي جمع من السعوديين المقيمين في سوريا، كان هذا القائد رجل طويل نحيل اسمه فهد النازر، كنا من قبل نقرأه بالخاف النازر عليكم السلام ورحمة الله، ثم رأيناه كأنه لم يستحسن هذا اللقب فحوله إلى الكاف المالك، وألف كتابا في أبجاد العرب أو نحو ذلك له علاقة بسعودي. نعم نعم سيام العرب أحسن. الشاهد هذا الرجل كان هو قائد الفوج هذا، لما قرروا بدعوة من الملك يومئذ الرجوع إلى السعودية وإلى السلام على الملك، أظن يومئذ كان ملك السعودية ذلك عبد العزيز، لا عبد العزيز لكن ابنه هنا. الشاهد جاء هذا القائد الملك إلى دمشق، فسأل صاحب المكتبة العربية الهاشمية الناس أحمد عبيد عن رجل عالم يكون مع هذا الفوج في سفرته إلى الرياض يعلمهم ويعملهم دروس ويصلي بهم إماما إلى آخره، فدل على رجلين أحدهما الشيخ باجر سيفار ولعل بعضكم يعرفه أو على الأقل سمع به، والآخر هو شخصي أنا. فذهب إلى الشيخ راجل لأنه كان شيخا له في الطائف، كان هناك مدرسة وين جماعة في الطائف دار التوحيد وين هو جمال صاحبه وين
تكلم عن
البداعة. المهم كان الشيخ رجب يعلم هناك في دار التوحيد، فهد هذا كان تلميذا عليه، فلما أخبر به ذهب إليه فاعتذر الشيخ رجب لأنه كان مسلما يومئذ، فقيل له إذا ما عليك يا ابن الألباني، فجاءني إلى دكاني وأنا يومئذ كنت أصلي الساعات، وكنت أتحدث مع بعض الإخوان في بعض المسائل العلمية وهي عادتي في دكاني، ودكاني كانت يعني غريبة الشكل بالنسبة لأصحاب الدكاكين، فنصفها الخارجي لساعاتي ونصفها الداخلي تزال الكتب. فما كان عندي شغل اشتغلته، ما عندي شغل خلوت المكتبة. فيأتي بعض إخواننا وأنا وراء الطاولة أعمل في مصلحتي، يسألوني أو يبحثون معي، ويدخل علينا هذا الرجل وأنا لا أعرفه من قبل، طويل نحيل أسمر البشرة، السلام عليكم وعليكم السلام، وعليه اللفظة العسكرية السورية. بعد السلام جلس، كنت أتحدث في مسألة تتعلق بتفسير آية لا أذكرها الآن، وإذا يتدخل في الموضوع كأنه يشعرنا بأنه على أقل طالب علم. المهم رحبنا به وتحدثنا معه، بعد انتهاء الحديث وإذا به يقول أنا جريت عليك القصة كذا وكذا، قريب لشخص يكون إمام طول ويصحبنا برا. المهم القصة فيها طول، في هذه الرحلات ركبنا في جانب سائق سيارة شحن أنا وإياه وحده، لما وصلنا إلى مكان رأيت شخص منقطع في الطريق فركب بجانبنا، فصلنا ثلاثة وإذا به طالب علم، فاستأنست به حديث من حديث من حديث، وإذ ترضي من آداب الخروج إلى المسجد أن يدعو الله بحق السائلين عليه إلى آخره. فأنا عجبت، رجل سعودي المفروض أن هؤلاء كلهم يجنون على إنكار التوسل للمخلوق وعن هذا الحديث بخاصة حديث ضعيف، فدخلت معه في هذا الموضوع. قال هذا ذكره الشيخ محمد أحمد الجرهاد في رسالته، لأول مرة أسمع هذه الرسالة. لما وصلت إلى مكة حصلت رسالة وإتيانا لاكر هذه الحديث الرسالة، وكان ذلك من دواعي الإشارة إلى إيراد الشيخ محمد عبد الوهاب لهذا الحديث. فنبهت في السلسلة أن الشيخ ذكر هذا الحديث الرسالة، فالشاهد أنا ما عندي دراسة يعني واسعة حول سؤالك هذا الواسع، لكن قناعتي أن الشيخ محمد عبد الوهاب نشأ حنبليا وليس عنده انطلاق واسع كطالب الديني مثلا وابن القيم لتحرير الخلاف في المسائل العلمية، فهو يغلب عليه الحنبلية. قد يكون له خيارات أنا ما اطلعت عليها، لأن الكتب التي يبحث فيها المسائل الفقهية أنا ما اطلعت عليها، إذا كان ما عندي كتاب يمثل مذهب محمد عبد الوهاب بالذات في أبواب الفقهية كلها. وأنا أعتقد أن الجهد الذي قام به في نشر الدعوة إلى التوحيد في البلاد النجدية أول الأمر، هذا الحقيقة جهد جبار، ويصرف هذا المسترد في نشر الدعوة عن أن ينشغل بالتحقيق العلمي الفقهي أو الحديثي. فهذا خلاصة ما عندي من الرأي، وأنا بهمني أن أطلع على هذه الرسائل التي أشرت إليها إذا كانت منشورة مرفوعة.
له سلام ورحمة الله بمسائل التقليد والتبجهد من أعجب العجب، حتى إن بعض من قرأه ظن أن الشيخ ليس على مذهب إطلاقا وأنه يأخذ من الكتاب والسنة مباشرة، وإن من المسائل الكبار التي كان يناقش فيها خصومة هي مسألة اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والتقليد الذي لا يكون بالدليل. نعم، ممن يطرح مسؤوليته عن دليل ولا يطلب الدليل. هذا كثير جدا في رسائل الشيخ محمد رفاض رحمه الله وأبنائه الأربعة وكذلك أحفاده عبد الرحمن بن حسن وابن معمر وغيرهم من أتباع الدعوة والأئمة وأكثر من 6 تقريبا من 10 أناس مختلفين في هذا. نعم. وخاصة في هذه القضايا يحب الإنسان أن يعرفها على عالم حتى يعني يقول الإنسان يزيد في ثمن بعض الأمور خاصة مسألة جدا في هذه يكتب فيها مع الضرورات. فأحببت أن أقرأ عليه لأن في الوقت يعني الآن المؤذن قطع طويلة وكذلك مسائل الغرب فالتشكيك عند يوم وقتنا تدل على أن الشيخ هم ربما يقول قائل أنه متساهل فليس هناك خلوص. نعم جدا يعني هناك نصوص تستغرب منها وتبحث عن المجيبة عنها أحيانا لا تجد الجواب مقنع أبدا إلا أن تقول الشيخ أنه قد يكون متساهل في مثل هذا القضاء. نعم في قول الرياحين والبرجة وفي مسائل أخرى مثل الذي مثل خط الجبر والسين وغيره من الكلام غريب جدا في رسالة تبرز على المسكين وكذلك رسالة الأهل القصيم ورسائل مثل هذه أشياء مشكلة تماما. نعم. وكذلك في مثلا تكفير المتوسلة بغض النظر خلاف النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهله. نعم. خلاف ليس هناك جاهل
فقط
يقول بأنه لا يقصر بل انه قال في يعني سهل القضيه حتى انه قال في موضع من الورق هذه من مسائل الفروض ولم يكن خلافا مع الناس في هذه المساله وكذلك قال ابن عبد الله هذه وكذلك قاله الشيخ اسماعيل بن اسحاق وفي يعني بعض احفاده. نعم. ونقلت حوالي 6 نقود او ما كذلك لهم كلها وقرات كثيرا للشيخ ولدعوته لي وكنت حريص بحث مثل هذه المسائل ما مر علي قط واحد قال الشيخ فيه متوسل الى او لجاهل لكن الخطبه من الله غايه ما يقولون بان هذا من البدع. نعم. يقولون هذه بدعه لكن الشيخ بعض المسائل يقول هذه من مسائل الفروع بعض المسائل يقول هذه من مسائل حتى استغرقت هذا الكلام. نعم. يقول لم يكن خلاف مع الناس في مثل هذه المسائل. نعم.
نعم.
تقلق نفسي لأنك تنقلت إلى البيت تقلق إن شاء الله.